بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن القادر على صوم رمضان مخير بين الصوم والإطعام، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على تعيين وجوب الصوم، وهي قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، سواء كان يطيقه أو لا يطيقه. والجواب عن هذا بأمرين: أحدهما وهو الحق أن قوله على الذين يطيقونه فدية منسوخ بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن هذه الآية منسوخة، وعلى الذين يطيقونه منسوخة في حق القادر، فهذا كان في أول الأمر، وكان فرض الصيام تدريجيا على الناس من باب التخفيف، وأنه في أول الأمر كان الإنسان مخير وإن كان قادرا، ثم نسخ ذلك فصار الصيام على القادر إذا شهد الشهر واجبا. قال الثاني أن معنى يطيقونه لا يطيقونه بتقدير لا النافية، وعلى الذين لا يطيقونه، وعليه فتكون الآية محكمة، ويكون وجوب الإطعام على العاجز عن الصوم كالهرم والزمن. واستدل لهذا القول بقراءة بعض الصحابة: يطوقونه بفتح الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحتين، بمعنى يتكلفونه مع عجزهم عنه. وهذه قراءة ابن عباس وهي ضعيفة، لكن أهل العلم يقولون هي عبارة عن تفسير من ابن عباس، وهذا هو قول بعض الصحابة، فسروا هذه الآية بهذا. أما أن يقال هذه قراءة صحيحة فلا، لكن فسروه بهذا، أن معنى وعلى الذين يطيقونه أن هذا منسوخ إلا في حق الكبير، الشيخ الكبير والمرأة العجوز، ويلحق بهم من كان عنده مرضا مزمنا، بمعنى يتكلفونه مع عجزهم عنه. وعلى هذا القول فيجب على الهرم ونحوه الفدية، وهو اختيار البخاري مستدلا بفعل أنس بن مالك رضي الله عنه، بل هو قول جماهير أهل العلم، هذا القول قول جماهير أهل العلم. إذن لا تعارض بين الآيات، إما أن يقال الآية منسوخة، وإما أن يقال الآية المقصود بها غير القادر، وأما القادر فهو داخل في الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فلا تعارض بين الآيتين. قال: وقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم لم يؤمروا بقتال الكفار إلا إذا قاتلوهم، يعني لا تقاتلون إلا الذين يقاتلونكم، كما يقول بعض المبتدعة في هذا الزمان: لا ندعو إلا على المعتدين من اليهود والنصارى فقط. ويستدلون بمثل هذه الآية: لا نقاتل ولا ندعو ولا نسب ولا إلى آخره إلا المعتدين، أما بقية اليهود ما نتكلم عنهم، وبقية النصارى كذلك لا نتكلم عنهم ولا نقاتلهم، كما هو قول القرضاوي. قال: وقد جاءت آيات أخرى تدل على وجوب قتال الكفار مطلقا، قاتلوا أم لا، كقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وكقوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون، وآيات كثيرة: أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وأيضا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وآيات كثيرة فيها الأمر بجهاد الكافرين عموما بدون تحديد المقاتلين الذين يباشرون القتال من غيرهم. فما هو الجمع؟ قال: والجواب عن هذا بأمور: الأول وهو أحسنها وأقربها، أن المراد بقوله الذين يقاتلونكم تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار، فكأنه يقول لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونكم، يعني أنتم لماذا تسكتون عن قتالهم وهم يقاتلونكم؟ هم ما سيتركونكم، هم لا بد أن يقاتلوكم، إذن أنتم تقاتلونهم لماذا؟ لأنهم سيقاتلونكم ومنهم من يقاتلكم، فهذا من باب التحريض. ويدل لهذا المعنى قوله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وخير ما يفسر به القرآن القرآن، وهذا من أقوى ما يفسر به هذه الآية أو يجمع بينها. قال الوجه الثاني أنها منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وهذا من وجهة النظر ظاهر حسن جدا، يعني معناه أن التشريع كان تدريجيا كما تقدم في الصيام. في أول الأمر أمر الله المؤمنين بأن يصبروا، ثم أمرهم أن يدفعوا عن أنفسهم الظلم، ثم أمرهم أن يقاتلوا من قاتلهم، ثم أمرهم أن يقاتلوا المشركين كافة. قال وإيضاح ذلك أن من حكمة الله البالغة في التشريع أنه إذا أراد تشريع أمر عظيم على النفوس، تشريع أمر عظيم على النفوس، ربما يشرعه تدريجيا لتخفف صعوبته بالتدريج. فالخمر مثلا لما كان تركها شاقا على النفوس التي اعتادتها ذكر أولا بعض معائبها بقوله قل فيهما إثم كبير، ثم بعد ذلك حرمها في وقت دون وقت كما دل عليه قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم لما استأنست النفوس بتحريمها في الجملة حرمها تحريما باتا بقوله رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكذلك الصوم لما كان شاقا على النفوس شرعه أولا على سبيل التخيير بينه وبين الصيام بين الإطعام، ثم رغب في الصوم مع التأخير بقوله وأن تصوموا خير لكم، ثم لما استأنست به النفوس أوجبه إيجابا حتما بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكذلك القتال على هذا القول لما كان شاقا على النفوس أذن فيه أولا من غير إيجاب، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم لما استأنست نفوسهم بالقتال أوجبه عليهم إيجابا عاما بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. هذا الوجه الثاني أنه كان من باب التدريج. قال الوجه الثالث واختيار ابن جرير، الوجه الثالث واختيار ابن جرير ويظهر لي أنه الصواب أن الآية محكمة وأن معناها قاتلوا الذين يقاتلونكم أي من شأنهم أن يقاتلوكم، أي قاتلوا المقاتلين، وأما الذي لا يقدر على القتال فلا يجوز قتاله. أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال كالنساء والذراري والشيوخ الفانية والرهبان وأصحاب الصوامع ومن ألقى إليكم السلم فلا تعتدوا بقتالهم لأنهم لا يقاتلونكم. ويدل لهذا الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتل الصبي وأصحاب الصوامع والمرأة والشيخ والهرم إذا لم يستعن برأيه استعن برأيه أما صاحب الرأي فيقتل كدريد بن الصمة. وقد فسر هذه الآية بعض بهذا المعنى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وابن عباس والحسن البصري. إذن فالآية هذه وقاتلوا الذين يقاتلونكم قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إما أنها من باب التحريض أو من باب التدريج أو أن المقصود بها المقاتلين، قاتلوا المقاتلين الذين عندهم قدرة على القتال، أما من لم يكن عنده قدرة على القتال كالنساء والأطفال فإنه لا يعتدى عليهم، أو من كان بهذه المثابة. وبهذا يتبين لك أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بينه تعارض، ليس بينه تعارض، إنما يفسر بعضه بعضا.